أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. صيانة القرآن من التحريف. من أهم المسائل التي سببت نوع من التفرقة في الأمة الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هي مسألة تحريف القرآن. الشيعة يقولون لا نقول نحن بتحريف القرآن، السنة يقولون لا نقول بتحريف القرآن، طبعا بجميع فرقهم وجميع طوائفهم. ولكن لو جئنا إلى أن هنالك تحريف أم لا، يعني قول بالتحريف أم لا، نسبة التحريف للقرآن لا توجد. ولكن هل هنالك قول بأن هنالك من قال أن القرآن فيه تحريف؟ نعم، الشيعة يقولون أن السنة حرفوا القرآن، السنة يقولون أن الشيعة حرفوا القرآن. ولكن لو جئنا ما هي حقيقة فهم التحريف عند السنة التي من خلالها اتهموا الشيعة بذلك، وكذلك العكس، ما هي حقيقة التحريف الذي فهمها الشيعة واتهموا السنة بالقول بالتحريف؟ ما هو التحريف؟ التحريف يطلق ويراد به كما هو متعارف أحد معنيين. المعنى الأول هو التحريف المعنوي. فلو جاءك سؤال فرق بين التعريف المعنوي والتعريف اللفظي، عليك الإجابة بهكذا: التحريف المعنوي وهو تغيير المعنى الذي أنزل من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الكريم ألفاظ دالة على معاني، يأتي هذا المحرف ليحرف تلك الكلمات أو الكلم عن مواضعه، يعني عن معانيه التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وإليه إشارة قرآنية، وإليه ما أشارت الآية القرآنية في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. هؤلاء اليهود الذين سعوا على تحريف آيات الله تبارك وتعالى مع وجود الألفاظ كما هي. ومعنى يحرفون الكلم عن مواضعه أي يتصرفون على هوائهم وعلى ضوء الشيطان، هذا هو ما يسمى بالتعريف أو بالتحريف المعنوي، وهو أن اللفظ هو ولكن يجرون اللفظ إلى معاني تناسب أهواءهم، تناسب شيطنتهم وما شاكل ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتحريف هو التحريف اللفظي. والتحريف اللفظي يراد به يطلق ويراد به عدة أمور. الأمر الأول المراد من التحريف اللفظي هو نقص أو زيادة في حركة أو في حرف. نقص أو زيادة في حركة أو في حرف، هذا يسمى تحريف عند الشيعة، وهو المتعارف بالقراءات السبعة. فإن القراءات السبعة تلازم تغيير الحركة أو تخفي حرفا من أحرف القرآن الكريم، وأنتم قد سمعتم من قرأ بالقراءات السبعة في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، تارة يقرأها مالك يوم الدين وتارة يقرأها شنو؟ ملك يوم الدين. وبعضهم يقرأ وما أدراك ما ليلة القدر، ماذا يقرأ؟ وما أدراك، وما أدريك، وما أدروك، هاي تحريف تحريف في الحركة أو في حرف ما. في حرف ما ماذا؟ أنا اليوم سمعت أحد الباكستانيين يقرأ في المسابقة التي جرت في إيران، صوته جميل، قرأ الحمد أمام الملأ، ماذا قرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم، بلي صراط الذين أنعمت عليهم، صوته كل الجميل. هذا قبل أن أسمعه سمعته من شيخنا، من شيخنا الأستاذ رحمه الله الكرباسي، قال الصاد هنا تقرأ تارة بالسين صراط، وتارة بالصاد صراط كما نحن نقرأها، وتارة بالزاي صراط الذين، فهنالك قراءة. بلي هذا هو تغيير شنو؟ تغيير حرف. ولكن المتعارف عند العلماء بعضهم قال جائز وبعضهم قال غير جائز، لأن هذا التحريف بعينه واضح. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني زيادة أو نقيصة كلمة أو كلمتين، كلمة أو كلمتين، وهذا قد شهد بذلك التاريخ حينما يقولون أن عائشة حذفت بعض الكلمات من القرآن الكريم، أن هذه الآية المباركة نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذه الكلمة نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانت في القرآن الكريم إلا أنها نسخت في زمانها ومكانها. زين، بعد الأمر الثالث وهو زيادة أو نقصان في آية أو في سورة، في آية أو في صورة. فيقول بعضهم لو تتبعنا هذا الأمر وجدنا أن هنالك من قال أن هذه الآية المباركة نزلت ضمنية في القرآن الكريم على صدر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أزيلت تلك لأغراض شخصية وما شاكل ذلك. وبعضهم قال لا، بالزيادة ناسخ ومنسوخ، وفي زمانها ومكانها قد ذهبت. الشيخ السبحاني حفظه الله المصنف يبين أول شيء مكانة القرآن، ثاني شيء التحريف لغة واصطلاحا، يضرب لذلك عدة أمثلة، ثم يعنون بحثا وهو رفض العقل والنقل للتحريف وجعله بنقطتين. نطبق العبارة حتى يستبان لنا ذلك. قال صيانة القرآن من التحريف. القرآن هو المصدر الرئيسي، المصدر الرئيسي الذي ترجع إليه الأمة، مصدر التشريع، المصدر الرئيسي والمنبع الأول للتشريع، وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذا، وهو القول الفصل في الخلاف والجدل أو الجدال. إلا أن هنا نكتة جديرة بالاهتمام، وهي أن استنباط المعارف والأحكام الشرعية من الذكر الحكيم فرع عدم طرو التحريف إلى آياته بالزيادة والنقصان. لماذا؟ لأننا لو قلنا أن هنالك زيادة في القرآن الكريم لأخذنا، لعلنا نأخذ من تلك الزيادة وبنينا عليها حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو غير مطابق للواقع. فأولا وبالذات لابد علينا القول بصيانة القرآن من كل تحريف بجميع معانيه. لماذا؟ لأننا لو استنبطنا حكما شرعيا من نفس القرآن الكريم لقلنا أن الحكم الشرعي واقع وصحيح. لماذا؟ لأن المصدر المعتمد عليه والمرجعية المعتمد عليها هي القرآن الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وصيانته عنهما وإن كان أمرا مفروغا منه عند جل طوائف المسلمين، ولكن لأجل دحض بعض الشبه التي تثار على القرآن الكريم في هذا الصدد، نتناول موضوع صيانة القرآن الكريم بالبحث والدراسة على وجه الإيجاز، فنقول هاي على نحو الإيجاز هنا، وإلا كثير من الكتب من العلماء قد تطرقوا وقد سهروا ليلهم وأتعبوا عيونهم وعقولهم وقلوبهم وتركوا ملذات الدنيا حتى يدافعوا عن القرآن، ومن الأمور التي دافعوا عنها هي دفع شبهة التحريف. ونحن بصددنا أننا نأخذ ما أوجزه الشيخ السبحاني، ولكن لا نكتفي بما يقوله الشيخ السبحاني، علينا أن نبحث، لأن القرآن هو المرجع الحقيقي لهذه الأمة. فإن كان هنالك تشكيك في القرآن، هنالك تشكيك في النبوة، هنالك تشكيك في الأنبياء، هنالك تشكيك في الأئمة، هنالك تشكيك في أنفسنا، هنالك تشكيك في خلقنا، هنالك تشكيك في خالقنا، لا شك ولا ريب. زين. قال التحريف لغة وإصطلاحا. أما لغة، قال التحريف لغة تفسير الكلام على غير وجهه، يقال حرف الشيء عن وجهه، حرفه وأماله، وبه يفسر قوله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا ماذا قسمنا؟ المعنوي، التحريف المعنوي، هذا هو المراد به. قال الطبرسي في تفسير الآية المباركة يفسرونها على غير ما أنزلت، والمراد من المواضع هي المعاني والمقاصد. وأما اصطلاحا وهو المهم، قال فيطلق ويراد منه وجوه مختلفة، وجوه مختلفة، ليس وجهان، ليس وجهان. هاي شنو ليس؟ يعني ما ذكر أنه معنوي ولفظي، ولكن في طيات كتابته سيستبان ذلك. الوجه الأول تحريف مدلول الكلام، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسر، سواء وافق الواقع أم لم يوافق. والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم، ولا يمس بكرامته أبدا، فإن الفرق الإسلامية جمع الله شملهم عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليه، فكل صاحب هوى يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يدعم عقيدته. الآن لو تناظر شيعي مع سني، لو تناظر أفطحي مع كيساني، لو تناظر زيدي مع إسماعيلي، لو تناظر أشعري مع معتزلي، مو فقط الشيعة، ما هو المرجع في ذلك. الكل يقول أنه الآية الفلانية، الكل. علي لم يذكر في القرآن، هكذا يقول. أول قضية، لو كان ذلك الاهتمام الكبير في الإمامة لعلي وأولاد علي لذكر الله ذلك الاهتمام، والله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها. أول قضية. فنقول كذلك أن الدين له عمود، وعموده من؟ الصلاة. وقد ذكرت الصلاة إجمالا، ذكرت الصلاة، لعلها كصلاة اليهود، لعلها كصلاة المسيحيين، لعلها كصلاة البوذا، لعلها كصلاة الهندوس، لعلها. إن قلتم أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي لا ينطق عن الهوى فقال ركعتان بأربعة بأربعة بثلاثة بأربعة، أقول نعم هو الذي لا ينطق عن الهوى في مجال، وكذلك لا ينطق عن الهوى في مجال آخر، كما قال يا صلاة الصبح ركعتين، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هاي لو سلمنا وتنزلنا جدلا على أنه لم يذكر في القرآن الكريم. فإذن المرجعية العظمى لجميع طوائف المسلمين هو القرآن الكريم، ولكن بعضه شنو يفسر القرآن الكريم ويجعله مرجعية تناسب عقيدته، تناسب هواه، من غير دراية ولا رجوع إلى القرائن والسياقات القرآنية، وهذا ما يعبر عنه كما بينا بالتفسير بالرأي. قال ويميل بها إلى جانب هواه، ومن أوضح مصادق هذا النوع من التفسير تفاسير الباطنية. هاي تفاسير الباطنية شوية يكون واحد هم خطية الباطنية، مساكين الباطنية، لأن هم باطنية مو ظاهرية يا أخوان. يا شيخنا يا شيخنا السبحاني، هم شنو؟ هم باطنية، فعلينا أن نكون باطنية حتى شنو؟ حتى نفهم ما يبطنون، وإلا أنا ظاهري وأنظر إلى باطن، لا يدرك الباطن بالظاهر. نعم الظاهر يكون طريق للوصول إلى الباطن، فحينما تصل إلى الباطن ترى حقيقتهم، هل هم من أصحاب التفسير بالرأي أم لا، هل هي هذه النسبة صحيحة أم فيها ظلم على هؤلاء. نعم على كل حال، تفاسير الباطنية حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر باطن. هو أمير المؤمنين هم وضع لكل ظاهر باطن، هم رجال باطن علي، أن للقرآن بطون، والبطون هي بطونها، مو فقط البطون، مو فقط أنه لكل ظاهر باطن، بل لكل باطن باطن، ولكل باطن عميق، ولكل عميق أعمق. ألا نقرأ أن هنالك خفي وأخفى، ألا نقرأ أن هنالك كامل وأكمل، ما يكون على ظاهر التفسير كتفسير الأمثل وغيره هذا كامل جيد لا أشكال فيه، ولكن ليس بأكمل، هنالك وجوه عميقة، ظاهره أنيق، باطنه شنو؟ عميق، تفسير باطن. زين، حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر باطن نسبته إلى الثاني كنسبة القشر إلى اللب، وأن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره، فقد فسروا الاحتلام بإفشاء سر من أسرارهم. هذا ما مر في تفسير الإسماعيلية، هم المقصود بهم هاي الباطنية، إما أن يراد به بهم هم الإسماعيلية أنفسهم، أو يراد به أعم من الإسماعيلية، والإسماعيلية جزء من أصحاب التفسير الباطني، وإلا الصوفية كذلك هم مذمومون في مناهج التفسير السبحاني، ولكن الصوفية لو نظرنا إلى تفاسيرهم لوجدناها تتناسب مع كثير من، مو بعقولنا لا، تتناسب مع كثير ما قاله فرضا الصفار في كتبه أو في أقواله للأئمة عليهم السلام، تتناسب ما قاله الأئمة في زيارة الجامعة. أصلا لماذا لا نجعل زيارة الجامعة شبيهة من التفسير الباطني؟ لماذا لا نجعل أصلا تفسير، أو نقول أن نهج البلاغة من التفسير الباطني أو التفسير الصوفي؟ ليش؟ الله تبارك وتعالى قال في قرآنه: هو الواحد هو الأحد هو القاهر هو الجبار هو المتكبر. هاي ما ظهر. يأتي أمير المؤمنين يقول شنو؟ يقول كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. منين جبت يا أمير؟ هذا تفسير باطني. خلينا نقول هو الله واحد. إذا خلينا نقول هو الله واحد جيد، ولكن أحدية الله تبارك وتعالى مرجعها إلى الغير أم إلى ذاته؟ بسيط إلى ذاته. وحديته مناسبة لقهريته للغير، طرد الاثنينية. هاي ما نحتاجها. أما تقول لي تفسير باطني تفسير صوفي، كنسبة القشر إلى اللب وأن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره، فقد فسروا الاحتلام بإفشاء السر من أسرارهم والغسل بتجديد العهد لمن أفشاه من غير قصد. طبعا هنا يثبتها الشيخ السبحاني على الإسماعيلية، مع أنه في التفسير على ضوء المدرسة الباطنية الإسماعيلية ينسبها، والمفروض هنا كما نسب إلى الباطنية نسبة، والنسبة تحتمل أنه شنو؟ صدق أو كذب. والزكاة بتزكية النفس، والصلاة بالرسول الناطق لقوله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، في روايات أهل البيت عليهم السلام في قوله تبارك وتعالى: الصبر والصلاة. مويتي الصبر والصلاة، لو الصبر والصلوات، الصبر والصلاة. قال أن الصبر محمد والصلاة علي، أو بالعكس. رواية أنا قاريه. هاي منين جبتوها؟ صلاة صلاة، صبر صبر. لا باطنة بعد ما يصير هذا تفسير صوفي باطني، حتى لو كلام أمير هم صوفية، أهل البيت صوفية. زين. ثانيا، النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته. مثاله قراءة يطهرن أو يطهرن، أو شنو؟ يدريك أو يدراك أو يدروك وما شاكل ذلك. مالكي أو ملكي يوم الدين، حيث قرأ بالتخفيف والتجديد، فلو صح تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله ولن يصح أبدا، ولن يصح أبدا. يعني يا هو قراءات السبع لم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله قراءة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قرأ القرآن بها، فيكون الجميع قرآنا بلا تحريف. وإن قلنا إنه نزل برواية واحدة فهي القرآن، وغيرها كلها تحريف اخترعها أو اخترعتها عقول القراء، وزينوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كل قراءة. وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة لها بالقرآن. هاي النظرة مو فقط نظرة الشيخ سبحاني، هاي النظرة نظرة كثير من السنة، حصروا شنو؟ شيء واحد من القرآن. ولكن الاختلاف وين؟ الاختلاف أن السنة قالوا أنه ما جمعه عثمان هو شنو؟ هو القرآن الأوحد، مو واحد، هو القرآن الأوحد دون غيره. نحن نقول ما جمعه أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وبنص القرآن الكريم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا اسمه إشارة يدل على الموجود الحاضر بأكمله، لم يقل بجزء هذا القرآن بل بهذا القرآن، مما يدل على كمال وجوده بلفظه ومعانيه. ولكن هم يقولون أن عثمان قد جمعه. كيف جمعه عثمان؟ لم يجمعه آية آية أو حرف أو حرف ما شاكل ذلك، لا، بل جمعه، قال: إنما عندنا من كتاب هو الصحيح، وما عند أهل البصرة ليس بصحيح، حرقوه بالبصر. ما عند أهل مصر حرقوه، ما عند اليمن حرقوه، حرقوا القرائن كلها إلا قرآن اللي موجود على رواية حفص وما شاكل ذلك اللي يدل. زين. ومع ذلك في القرآن مصون عن هذا النوع من التحريف، لأن القراءة المتواترة هي القراءة المتداولة في كل عصر. أعني قراءة عاصم برواية حفص القراءة الموصولة إلى علي عليه السلام وغيرها اجتهادات مبتدعة لم يكن منها أثر في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك صارت متروكة لا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات. وأحيانا في ألسن بعض القراء لغاية إظهار التبحر فيها. هو من الذي سن القراءة أصلا؟ من الذي جسد القراءة؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. لم أقل أنا، عدو أمير المؤمنين في زمانه من كان بعد الخلفاء الثلاثة ما يعبرون عنه بالخلفاء؟ معاوية. يوم من الأيام جاء رجل إلى معاوية، دخل كان يبتغي من معاوية جائزة. شايف ذولي يحتاج لهم الشراب، شنو مانع اللي واقف؟ هواي عندنا الآن كثيرين. دخل إلى معاوية وقال له معاوية أين كنت؟ قال كنت عند أعيا الناس. أعيا الناس شنو؟ ألكن الناس، ما يعرف يحكي. قال له من؟ قال له علي بن أبي طالب. قال ها علي بن معاوية. قال ها علي بن أبي طالب، وهل سن لقريش، وهل سن اللغة لقريش غيره؟ طين واحد غيره يعني. فبهت الذي كفر. شوف، والفضل ما شهدت به الأعداء. زين. روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد وهو الله تبارك وتعالى، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، ولذلك لا نجيز القراءة غير المعروفة منها في الصلاة مالك يوم الدين. أما إذا قلت متعمدا مالك يوم الدين بطلت صلاتك. هو طبعا احنا ونحن والمصنف. ثالثا، تبديل كلمة مكان كلمة، تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة، كوضع اسرعوا مكان امضوا في قوله سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، يعني اسرعوا حيث تأمرون. وقد نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، وكان يقول ليس الخطأ أن يقرأ مكان العليم الحكيم. وهذه النسبة غير صحيحة، لأن ابن مسعود كان صالحا، والصالح لا يتكلم عن هوى. نسبة غير صحيحة، لكن وجل ذلك الصحابي الجليل عن هذه التهمة. وأي غاية عقلائية يترتب على ذلك التبديل؟ شنو الفائدة؟ شنو المقصود؟ شنو الغاية من تبديل تلك الكلمة؟ تبدلون أمضوا بأسرعوا أو حكيم بدل عليم؟ هاي مشكلة. التحريف في لهجة التعبير، إن لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق. هنا مهمة جدا هاي المسألة، مهمة جدا. التحريف إن لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو في زمن الأئمة عليهم السلام لم يكن من بعدهم. ليش؟ خصوصا تبديل الكلمة بالكلمة، لأنهم أتقن منا هؤلاء، يعني الذين مضوا أو في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا أتقن فصاحة منا. ننكر ذلك؟ العرب مشهود لهم شنو؟ بالفصاحة والبلاغة، بالفصاحة والبلاغة. نزل قرآن محمد، هكذا يقولون، نزل قرآن محمد وفيه اقتربت الساعة وانشق القمر وفي معلقات أبينا شنو؟ دنت الساعة وأن اقترابه اقتربت إلى الفصاحة من دنت كبعد الثراء عن الثريا، يعني اقتربت هي الأصح. كانت فصاحة محمد صلى الله عليه وآله هي القاهرة لفصاحة هؤلاء، ولو كان هنالك تحريف لحرفوها ومشت على أذهاننا وعلي وعلى أمثال، مشت. ما نقدر، ما أبينه. زين. قال التحريف في لهجة التعبير، أن لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والأداء، كما هو كذلك في سائر اللغات. فإن قاف العربية يتلفظ بها في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة، العربية مو عزيزة، يتلفت بها في إيران الإسلامية العربية العزيزة. صير يا سيدنا، مو السيد قام يضحك بالعبارة، ماكو عربية.
لا، العربية
لا العزيزة على أربعة أوجه. هاي شوف عندنا احنا بس قاف، هم عندهم على أربعة أوجه. فكيف المفردات من حيث الحركات والحروف؟ قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فكان بعض القراء تبعا لبعض اللهجات يقرأ وسعي بالياء مكان الألف الألف، وهذا النوع من التحريف لم يتطرق إلى القرآن، لأن المسلمين في عهد الخليفة الثالث لما رأوا اختلاف المسلمين في التلفظ ببعض الكلمات مثل ما ذكرنا أو تغيير بعضه ببعض مع عدم التغيير في المعنى مثل أمضي عجل أسرع على فرض الصحة، قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوا، فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور، فاتفقوا على لهجة قريش. ولو كان في لهجة قريش مشكلة لا الأئمة بينوها. خامسا التحريف بالزيادة لكنه مجمع على خلافه. نعم نسب إلى ذلك إلى ابن مسعود أنه قال إن المعوذتين ليستا من القراءة، والنسبة غير صحيحة، إنهما تعويذان ليس من القرآن، وإنهما ليستا من القرآن، كما نسب إلى العجاردة من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون صورة يوسف من القرآن بها قبح. هم أصحاب ذو الثفنات بالليل، لهم دوي كدوي النحل، الله تبارك وتعالى كمال لطيف، فلا يصح أنه قالت له هيت لك ومدري شلون وهاي السوالف اللي تجر الإنسان إلى التحريف. عندنا روايات على أنه علموا نسائكم صورة النور ولا تعلمونهن صورة يوسف، وكانوا يرون أنها قصة عشق لا يجوز أن تكون من الوحي. وش بيه العشق أصلا؟ وش بيه؟ ولكن النسبتين غير ثابتتين لا للخوارج ولا لابن مسعود. ولو صح ما ذكره ابن مسعود لبطل تحدي القرآن بالصورة، حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بصورتين مثل صورة القرآن صور القرآن القصار. سادسا التحريف بالنقص والإسقاط عن عمد أو نسيان، سواء كان الساقط حرفا أو كلمة أو جملة أو آية أو صورة، وهذا ما عبرنا عنه هو شنو؟ أمر من التحريف اللفظي. وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث، فنقول إن ادعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مر ذكرها أمر يكذبه العقل. هذا اللي بيناه أنه الشيخ السبحاني عنون بحثا في طيات عباراته، وهو أن العقل والنقل يرفضان تحريف القرآن. واضح؟ قال أمر يكذبه العقل والنقل وإليك بيانهما، يريد أن يثبت بنقطتين الدليل على عدم التحريف وإثبات صيانة القرآن من التحريف. امتناع تطرق التحريف يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.